الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نواصل الكلام. كنا وقفنا عند قول الله تعالى الملائكة لما قالت أتجعل فيها من يفسد فيها، أعوذ بالشيطان الرجيم، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقلنا بعض الأشياء اللي تدل على قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى بين من حكمته أنه جعل خلقه أطوار وأصناف، ومن حكمته أنه فضل آدم وبنيه على سائر المخلوقات، فضل آدم وبنيه على سائر المخلوقات. والتفضيل بين المخلوقات اللي هي يعني العاقلة لا يكون أبدا إلا بتمام العبودية، دي قاعدة. ولكن الله خلق الملائكة قبل آدم، والملائكة كانت على أكمل وجه للعبودية، كانوا يعبدون الله ما أمرهم، يفعلون ما يأمرون، لا يفطرون ولا يسأمون ولا يملون، عبادة مستمرة أناء الليل وأطراف النهار على مدار السنوات لا نعرف عددها ولا يعرف عددها إلا الله. فكانوا في قمة العبادة وفي أكمل أنواع العبادة. زيكم تعجبوا لما الله أخبرهم أنه هيخلق آدم وهيخلق مخلوق وهيسكن الأرض، تعجبوا قالوا يعني ده من صفاته كذا وكذا، قلنا كيف عرف الصفات. طيب ركزي كده معايا، إذا الله جل جلاله أراد أن هو يفضل آدم، كيف يفضل آدم ومخلوقاته اللي في السماوات اللي هم الملائكة على أكمل وجه العبودية، ويعود الله أناء الليل وأطراف النهار، ولا يمكن أحد أبدا يستطيع أن يسبقهم بالعبودية، مستحيل، كيف يسبقهم بالعبودية، ما يقدروش. فشوفي بقى العليم الحكيم اللي تزينت بها الآية، الله يعلم ان هم في قوه العباده، في قوه العباده لا يسبقهم احد، وفي نفس الوقت خلق ادم ويعلم ان هو هيفضله على الملائكه او يعني صالح وبني ادم مفضلين على الملائكه. عشان نوصل للمعادله دي تيجي ازاي وهم عباد لله مسبحين يذكرون الله يطيعون، تيجي ازاي؟ شوف العليم الحكيم جعل عبوديه بني ادم عبوديه اختيار على خلاف عبودية الملائكة كانت عبودية اضطرار. فلما كانت عبودية الاختيار فسبقوا الملائكة بهذه العبودية، لأنه مضطر ربنا سبحانه وتعالى يعني أمر، هو خلقه كده للعبادة، مخلوقين للعبادة، الله سبحانه وتعالى يأمره ويفعله، ما عندوش شهوة، ما عندوش شهوة تمنعه وتحول بينه وبين العبادات. الملائكة ملائكة بلا شهوة، خلقهم كمال يعني كمان في المخلوقات يعني، فمخلوق كامل ما فيهوش شهوة، ما عندوش شهوة تمنع من طاعة الله أو تخلي يسأم أو يمل أو يعصي أو أوي. فخلق آدم بشهوة وجعل له عبودية الاضطرار الاختيار لا اضطرار. فلما جعل عنده عبودية الاختيار حقق أعلى مقامات العبودية. ولذلك سبحانه وتعالى لما أراد أن يشرف النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل لي مكان عالية أرسل إليه الرسول الملكي، أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو جبريل، وسأله يعني بخيار بين اثنين، تحب أنك تكون عبدا رسولا أم ملكا نبيا؟ فاختار بفضل الله عليه أن يكون عبد رسول، أن يكون عبدا رسولا. ليه؟ عشان لو في عبوديته لله يحقق أعلى مقامات العبودية اللي هي عبودية اختيار لا عبودية اضطرار. وذلك ناداه في 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 اشرف مقامات العبودية وافضل احواله في الدعوة، في التحدي بالقرآن، في رحلة الإسراء والمعراج بايه؟ بالعبد. شوف قال سبحانه وتعالى أعوذ من الشيطان الرجيم، وانه لما قام عبد الله يدعو، وقال سبحانه وتعالى وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، خلاص، وقال سبحانه وتعالى سبحان الذي اسرى بعبده. ففي اشرف المقامات، في مقام التحدي، إنه ما فيش قرآن ولا فيه كلام زي هذا اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مقام البلاغ والتبليغ عن الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى الله، وفي مقام الإسراء والمعراج الأعلى المقامات. في هذه المقامات العالية الله سبحانه خاطبه باسم إيه؟ عبد. سبحانه الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فنداء باسم العبودية لأعلى وأشرف المقامات. طبعا الملائكة عابدة، بس مع عبادة الملائكة اضطرار، عبادة البشر اختيار. فمن هنا حصل التفضيل بين النوع الملائكي والنوع البشري بحسب قوة العبودية، لأن الإنسان أو المخلوق لا يفضل على غيره من المخلوقات إلا بتمام العبودية. واسحل دي إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يبقى عملية تحصيل التقوى وتحصيل العبودية يحصل التفضيل. مفيش حاجة أبدا ممكن تخليكي أفضل من قدامك تماما عند الله، ما يجرى البشر يعني، لا مالك ولا جمالك ولا منصب ولا أبدا. الأفضل عندنا عند الله أكملنا عبودية لله، يبقى التفضيل جاف بالعبودية. أي عبودية؟ الاختيار مش الاضطرار. اتفهمت؟ ومن هنا لما قال الملائكة تعجبت، الله أراد الله سبحانه وتعالى يبين لهم بعض الأشياء اللي خفت عليهم، وحكمته البالغة، وأنه هو العليم، وأنه هم مهما علموا، مهما ربنا علمهم، علم محدود قاصر، لا يستطيعون أن يعلموا اللي ربنا سبحانه وتعالى بيدبره أو بيرتبه في هذا المخلوق. فهذا المخلوق هو آدم، ربنا جعل له شأن وجعل بنيه شأن بإكمال العبودية وأنواع العبودية. يبقى كانت العبودية أشرف أنواع العبودية، العبادة الله سبحانه وتعالى أشرف المقامات اللي ممكن يصل إليها عبد. أشرف مقام ممكن يصل إليه عبد إيه؟ العبودية لله. طيب الملائكة في الملأ الأعلى، والله سبحانه وتعالى قال لهم إني جعلنا في الأرض خليفة، الخليفة ينزل على الأرض، آدم ينزل على الأرض، وأراد منه أن يحقق مقام العبودية في أكمله عشان يصل إلى درجة عالية. كيف؟ تيجي إزاي؟ في لوازم للعبودية، وفي أسباب للعبودية، وفي أشياء لابد منها عشان يحقق هذه العبودية. فأنزلوا إلى دار يجري عليها ما يجري عليها فيها مجرى الأشياء اللي يتحقق في العبودية. فأنزلوا إلى دار إيه؟ دار الابتلاء، ودار المحن، ودار الاختبار، ودار اللي هتحصل فيها يعني أشياء تعترض وتمنعه من عبادة الله، فيجاهد ويقاوم ويصل إلى كمال العبودية. فأنزلوا إلى هذه الدار الأرض، ولذلك لما أخرجوا من الجنة أخرجوا تمكينا له، أخرجهم تمكينا لآدم وحواء بالمعصية اللي عملها، أخرجوا تمكينا له، ولكن أنزلوا على الأرض إكراما حتى يصل إلى دار الكرامة. مفهومة ولا مش مفهوم؟ تاني؟ أنا لسه قلت حاجة، أنا قلت حاجة، ده موضوع ده ببسطة خالص. يعني الله سبحانه وتعالى ما أراد الآدم درجة عالية، وأراد البني درجة عالية، وقال إني أعلم ما لا تعلمون. أنا ما زلت في قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. إيه اللي أنتوا ما تعلموش؟ اللي أنتوا ما تعلموش إن أنتوا على درجة عالية جدا من العبادة، وإن أنتوا وصلتوا للكمال بالنسبة للمخلوقات في العبادة، مش حد يقدر يعمل زيكم. لكن في نوع تاني يبقى أفضل منكم. كيف؟ ما هو التفضيل بالعبودية. فيخلق الله سبحانه وتعالى مخلوق يركب فيه الشهوة، ويركب فيه الاعتراض، ويركب ويحط له عوائق، ويحط له موانع من العبودية عشان يعبد الله على أكمل وجه. وفي نفس الوقت الموانع دي الشهوات والرغبات اللي هي الخطأ اللي عند البشر، يجعل له الهداية، ويجعل له العقل اللي يخير بينهم، ويديله قوة للمقاومة ودفع الهوى واختيار ما يحب الله. فكل هذه الجهاد، الجهاد ده أعظم أنواع العبوديات اللي ربنا بيحبها، لأنها صعبة على النفس. ولذلك تنازع العلماء، هل العبد اللي لم يعص الله قط وماشي في طريقه هو أفضل، أم اللي كان في معصية وتاب وحقق درجة عالية أفضل؟ في نزاع بين أهل العلم، ومنهم الرجح لا، اللي كان في معصية وتاب أحسن، لأن اللي كان في معصية وتاب الممنوع عليه أشد وأعظم، وتحقيق عبودية الاختيار أقوى وأشد، عكس شخص طلع في بيئة هي صالحة واللي حواليه صالحين والناس بتعينه، أبوه بيعلمه القرآن وأمه بتعلمه حسن الخلق، الدنيا مهيئة، ما بذلش مجهود، خلاص ما أتعب لله في العبادات، بس غير لما أنا أتعب في العبادة وأتعب في الجهاد. اتنين، العبودية هنا مضاعفة على العاصي أو على الشخص اللي ما التزمش. ولذلك الناس اللي كانوا بعيد والتزموا خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقه، ليه؟ لانه هو في جهاد، بيجاهد المعاصي وجاهد التربيه اللي اتربى فيها، اتغرست فينا الدنيا وشربنا دنيا وشبعنا دنيا، اتغرست فينا الدنيا عشان اخرج الدنيا اللي ماشيه في دمي دي بشق الانفس. زوال الجبال الراسيات ايسر واسهل على النفس من اختلاع الطبع. افهمي، اختلاع الطبع صعب، اللي تربت على الأنانية، اللي تربت على الكذب، اللي تربى على الحسد، اللي تربى على سوء الخلق، اختلاع الطبع صعب من جبال الراسيات. ولذلك الملتزمين ليه والملتزمات النهاردة في مشكلة، لأن هي تقدر سهل جدا تعمل عبادات الظهر اللي هو طلع عليها مين، الشخص اللي ملقاش مقاومة، اللي هو طلع في بيت أهله لقوه كده فيعمل عبادات الظهر سهلة مش مشكلة. لكن العبادات التانية بقى اللي هي متعلقة بإيه، بالقلوب وبالأخلاق وبالطباع اللي تربى عليها، من أصعب ما يكون. فهمتيني؟ فمن هنا جت منزلة آدم، إني أعلم ما لا تعلمون، في جهاد هيبقى شاق جدا على النفس، وفي مقاومة، وفي ترك هوى، وفي منع النفس عن الهوى، وفي شقاء، وفي حاجات كتير جدا هيجدها آدم في طريقه حتى يصل إلى مرضات الله وحتى يرضى الله عنه. أنتم ما عندكوش القصة دي، انتوا مش تعبانين في الموضوع ده، لكنه هيتعب. فنزلوا الى دار اللي هي ايه، يجري عليها فيها عليها الشروط والامور اللي يحصل بيها الى يتحصل بيها هذه العبوديه. خلاص، لانه اعظم حكمه لله سبحانه وتعالى، ومن اعظم الحكم ان الله اخرجه من الجنه تنكيلا من اللي فعلوه، وفي نفس الوقت ايه، اكراما. ليه؟ لانه هيرجع الى دار الكرامه الحقيقيه في الجنه بعد ما يقضي مدته في الدنيا، مده الاختبار والامتحان والابتلاء. الله جل جلاله في حاجات لازم تعرفيها. الله يحب إغاثة الملهوف، يحب فك الكربات، يحب دعاء المنكسر، يحب التائب، يحب أنه يشوفك أو يشوف عبده متذلل إليه، متبرئ من حول وقوة ملوش غيره، يحب يشوف هذه الأنواع، يحب أنه هو يعز شخص كان ذليل في يوم الأيام ويقترب من الله ويؤدي التعاطي، يرفعه ويعزه، يحب انه يعز الذليل، ويحب انه يكسر العزيز المتكبر اللي هو عنده عز واستكبار على خلق الله يكسره، يحب جبر المنكسر. في امور صفات الله ليها اثار، ليها اثار الصفات، واثار الصفات دي كانت هتظهر امتى؟ لما يخرج ادم الى الدنيا، لما نيجي احنا عشان واحد يدعو في الملائكه، الملائكة بتصبح الحمد لله الليل ونهار وبتعبد وبتطيع، لكن في الدنيا في عاصي يندم يبكي يرجع يقول يا رب، يغيصه ربه وينقذه ويخرجه من الظلمات إلى النور، ولا يجعل الشيطان سبيل عليه. عبودية يحبها الله، دي أحب أنواع العبوديات إلى الله وأشرف المقامات، لما يكون عبد في إيه؟ في دوما متصل بالله، متذلل، متوجه. كل ده آدم، الملائكة مش عارفين الكلام ده وما كانوش يعرفوه، عشان كده قال لهم ايه، وان اني اعلم ما لا تعلمون، انتوا مش عارفين كل هذه الامور. الله يحب يرفع العبد المجتهد درجات، يعني في الجنه، ويديله درجات ويديله مقام عالي ما كانش يصل اليه بدوام الطاعه كالملائكه، لكن يصل اليه بايه، بالتضحيه والبذل والعطاء والترك لله. الامور دي كلها ما كانش يصل اليه هو في عالم الملائكه. شوفي كمان الإنسان، الملائكة لما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم، يعني اعترضوا في الأول على أنه هينزل آدم إلى الأرض وأنه هيخلق مخلوق يسفك الدماء والشر بتاع، فالملائكة ما شافتش إلا الشر اللي في البني آدم. أراد الله سبحانه وتعالى يبين لهم أن كل شر كل خير راجع، واحفظيها دي قاعدة في البعض الفقهية، الشر عليه يمكن أتي إلا بمصلحة كاملة أو راجحة، لا يأمر إلا مصلحة كاملة أو راجحة، ولا ينهى إلا عن مفسدة كاملة أو راجحة. فكل خير راجح مغمور فيه شيء من الشر، وكل شر راجح مغمور فيه شيء من الخير. دي قاعدة، كل خير راجح مغمور فيه شيء من الشر. لما الماء المطر تنزل والرياح وتهب الريح والتلج ينزل معاها والكلام ده كله، المطر فيها من خير قد ايه؟ فيها احياء كل المخلوقات، لكن في شر مغمور ان هيحصل عطلة، وقلنا قبل كده المطر دي هتعطل وممكن تحجب الناس عن مصالحها وممكن تغرق بيوت وممكن اعصار يدمر حاجات، فيها شر مغمور او في حاجات ممكن يكون فيها ضرر، لكن المصلحة ايه؟ رابحة. والعكس لو أي شر راجع قد يكون في مصلحة، مش شر 100%. ولذلك الناس اللي بيعملوا الأفعال المحرمة بيحتاجوا من إنه إيه، ما أنا برضو بنفع الناس، ما أنا برضو بعمل كذا، ما أنت زي اللي حاطط فلوسه في البنوك مثلا وبياخد ربا، يقول لك أنا بتصدق منها، ما أنت بتتصدق من حرام، فأنت رأيت الخير المغمور في كتلة شر، ألا وهي إنه مالك حرام وربوي. فالمقصود إنه أي مصلحة للعباد بيبقى فيها ممكن يكون قليل من الشر مغمور لا يظهر ولا إنسان يحتسبه مقابل الخير الكثير. أراد أن يعلمه هذا، كنت رأيته في آدم أنه يسفك الدماء وأنه هو يفسد في الأرض، وأن بني آدم منهم لا يسفك الدماء يفسد الأرض وعندهم الأخطاء دي، بس أنتم ما علمتم الخيرات والخير الكثير والمصالح العظيمة اللي هتأتي من وراء خلق هذا المخلوق آدم وبنيه. فدي أيضا الأشياء اللي قال فيها إني أعلم ما لا تعلمون. أيضا نعلم إنه الملائكة طبعا عرفت بعد كده الكلام ده، الإنسان يعلم إن أي ألم أي مشقة أي تعب إما إحسان ورحمة إما عدل وحكمة. تستسلم بقى بعد ما الملائكة نفسها بكل علمها ما وصلوش الحقيقة، يبقى أنت يا بشر إذا طرأ عليك شيء أو تعرضت المسألة في الدين أو شفت حاجة من أفعال الله مش باين لك الحكمة فيها قوي، استسلمي وشوفي الملائكة لما اعترضت اترد عليهم بإيه. لا مش فهماني، الملائكة في عالم في الملأ الأعلى في بجوار ربهم سبحانه وتعالى ويعلمون أشياء وشوفوا أشياء احنا مش منهاش ولهم فضائل احنا ما نوصلش نصل إليه، ومع كده خفى عليهم ها بعض حكمة الله سبحانه وتعالى في بعض الأشياء، يعني الحكمة بجدش ظاهرة كلها. إذا لما أنت يا مخلوقة تحصل لك أزمة في حياتك، ابتلاء، مصيبة، كارثة عند حد، ومش لاقية لها بدماغك أنت توصيف ليه كده يا رب، يعني أنت مش لاقية ولا مش شايفة الحكمة، تستسلمي تماما، تطلع من الآية دي الاستسلام الكامل، أنا عايز أخلي القرآن يتسقط على حياتنا نتزبط، واضح؟ ننصلح بالقرآن، مش عايز القرآن مجرد كلام وتنظير وقواعد، لا مش طريقتي ومش منهجي. يبقى انا دلوقتي اي اعتراض يحصل لي في حياتي او اي مصيبه تحصل لي في حياتي انا مش شايفه لها اي سبب، افتكر قول الملائكه اتجعل فيها من يفسد فيها سبب الدنيا رحمه سبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلم. اتذكر قول الملائكه وتذكر رد الله سبحانه وتعالى عليهم وماذا قال لهم، اني اعلم ما لا تعلمون. اذا كل مصيبه او اي ابتلاء اما احسان ورحمه اما عدل وحكمه، ما فيش حاجه ثالثه لا، واما اصلاح او تهيئه الخير. أي ألام أي مشقة إحسان ورحمة بيحسن إليك بالمشقة بالألام يعني أنا متألمة ومريضة وتعبانة ونزلة بجر رجلي، هو ده إحسان ورحمة؟ إحسان ورحمة الله. طب وبعدين أو عدل وحكمة أستحق ما أنا فيه، طب مش ده ومش ده، يبقى تهيئة الأمر عالي قوي أنت رايحاله بس مش بينك دلوقتي، بيهيئك لحتة عالية ربك بهيئك لمكان عالية لحتة عالية، فتنزل عليك أنواع المشق والابتلاءات. صبرت واحتسبت وعلمت إنك لا تعلمي إنك لا تعلمي كل شيء والله يعلم أنتم لا تعلمون، استسلمتي يبقى أنت تستحق هذا التهيئة، هتعلي بهيئك لحاجة عالية، ما فهمتيش مش هتوصل لها، فهم الكلام؟ يبقى ده لتهيئة لخير. أما دفع ألمه أصعب منه، أحيانا تدعي ربنا ولا يستجيب لدعائك، الله بيرفع عنك مصيبة بالدعاء ده أصعب من اللي انت طلبتيه، انت طلبتي حاجة كبيرة جدا وطلبتي من ربنا يعطيك حاجة كبيرة، ده ما ادكيش بس لا ده نزل عليك مصيبة، الله 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 الله، ده انا طلبة من ربنا حاجة ده ما استجبش ليه لكن الله سبحانه وتعالى نزل عليك حاجة لانه دفع عليك حاجة أصعب منها. ابتلاء جالك، ممكن تكوني بتدعي ويجيلك ابتلاء، فالابتلاء تقول يا رب ده انا بدعي بحاجات يجيلي ابتلاء، ما هو الابتلاء ده جالك عشان هيدفع عنك حاجة أصعب منه، بس أنت مش شايفة الأصعب لكن شفت الابتلاء الصغير، فهم قصدي؟ يعني أحيانا الناس أصحاب الابتلاء تعرف أن أنا بقوله ده، تبي أنت أصلا في ابتلاء وعندك مصايب تنزل عليك ابتلاء تاني، فتقولي طب هو أنا أصلا مليانة أنا كده مقفولة خلاص الكوبات بلد يعني هيروح فين؟ في ناس كده خلاص هي اتملت وبينزل عليك ابتلاء تاني، ليه؟ ربك بيهيئك لحاجة أعلى وبيدفع عنك شر أعظم وبيحسن إليك بالحسنات وبيعدل فيك بما اكتسبت من سيئات. واضحة؟ تتفهم كده؟ نرضى عن رب العالمين والقلوب ايه؟ تبقى فيها سكينة ورضا، اتفهمت؟ بين الإحسان والرحمة، بين العدل والحكمة، بين التهيئة الأمر عظيم، بين دفع ضرر جسيم. كده نصل إلى اللي الله سبحانه وتعالى هيئنا إليه. لأن ما فيش حاجة في الدنيا، شوفي مش ممكن هتصل إلى حاجة في الدنيا، ودي السنة بقى الكونية، ودي اللي كانت في آدم مش عند الملائكة. كل حاجة توصلي فيها للدنيا لازم بمشاق وتعب. أي منزلة توصلي لها في الدنيا، سواء على مستوى الدنيا أو مستوى الدين، أي شيء عايزة توصلي له عالي لابد يسبقه تعب وألم. حتى اللي ربنا في المطر قال إيه؟ إن كان بكم أذى من مطر، صح؟ فسألت الناس اللي هي في القتال، طيب في أذى من مطر، هو المطر أذى؟ آه المطر مش أذى، لكن بيتسبب عنه أذى. فحتى هذا الخير الكثير ها ممكن يكون في طيه شر قليل أو أذى قليل، فسمى على المطر قال إيه؟ أذى، وإن كان بكم أذى من مطر. طيب أعظم الأمور العالية جدا في حياتك يبد يسبقها شقاء وتعب. منزلة، علم، رياسة، جاه، اتصدرت في حتة، ربك أعطاك منزلة سواء دنيا أو دين. هاتي أي واحد من رجال الأعمال وشوفي عمل إيه عشان يوصل يبقى رب الأعمال، ده على مستوى الدنيا. هاتي واحد نجح من الأوائل اسأليه كنت بتذاكر كم ساعة. طب تعالي على بتوع الدين، هاتي أي شخص نبغ، هاتي تاريخه، اقعدي كده معاه قولي له أنت عملت إيه عشان توصل اللي أنت فيه ده. شوفي التاريخ، شقاء لا يعلمه إلا رب العالمين. هي دي سنة ماضية. شوفي السلف الصالح لما تقرأي في أحوالهم حاجة توجع الدماغ حقيقي، يعني تجيب اكتئاب من علوم اللي ما يجيلك اكتئاب. تحس انك حاجة صفر كده على الشمال كتير، يعني كتير علينا ناخد صفر، في حاجة أقل من الصفر في الأرقام كنا خدناها. احكي لك كده حكاية كده سريعة. السلف الصالح لما تقرأي في قصصهم وفي ازاي كانوا بيجهدوا في طلب العلم، بقي ابن مخلد، بقي ابن مخلد من التابعين عصر زمن الإمام أحمد ويحيى بن معين والطبقة دي. الرجل ده عمل أكبر مسند في الإسلام. عارف المسند؟ زي مسند الإمام أحمد كده 50 مجلد، مسند الشافعي، مسند كده اللي هي الكتب الكبيرة اللي فيها الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمل أكبر مسند عرفوا الإسلام، أكبر مسند. عمل إيه بقى بقية من مخلد ده عشان يعمل أكبر مسند وعشان يجمع كل الأحاديث الصحيحة ويلف كده؟ مش يلف الدنيا من أول الأندلس وفي مشارق الأرض ومغربة لغاية لما وصل لبغداد، قعد 34 سنة ماشي على رجله، ما ركب دابة قط، ما ركى خالص على رجله، يلف البلاد كلها عشان يوصل لمكان معين ياخد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يلف البلد اللي بعدها يروح ياخد لغايه لما وصل بغداد عشان سمع عن الامام احمد. ولما وصل بغداد كان الامام احمد حصلت الفتنه، وقعت الفتنه. لما وقعت الفتنه للامام احمد معرفش، دخل على المسجد لقى يحيى بن معين بيتكلم، عمل يقول ده صادوق وده كذوب والكلام بتاع المحدثين. راح يروح يقول له انا جاي للامام احمد، واحمد ايه بقى انت عمال تقول ده صادوق وده كذوب؟ مثل يسال على احمد، احمد اللي ايه ان انا اسال يسال عني، مش انا اللي اسال يسال عنه. فالمهم مشي كل المده دي عشان يوصل امام احمد، وصل في حاله المحنه. عارفين امام احمد اتجلد واتسجن، ومعتصم كان جلده في الوقت ده وبيسجنه عشان يقول القران مخلوق، وابدا الا القران كلام الله. عقد السنه يا جماعه مصيبه، يعني قال القران مخلوق، فوقف لهذه المحنه اللي انتوا عارفينها، مش هطيل النفس. الشاهد ان هذا الرجل مشي على رجله 34 سنه من غير ما يركب ركوبه، ما ركب دابة القط. النهاردة الأخت هتموت على درس التدبر، بس تيجي الدنيا زحمة وقاعدة في القاعة تحت مش شايفاني مباشر مش جاي. طب اللي قاعدة على السلم لا أصل الدنيا مش عارفة إيه، اللي قاعدين تحت لا أصل هي خانقة، طب اللي في مصر الجديدة لا يعني أصل بعيد أول مشوار يعني عادي كده. دي أحوالنا، ولازم تفهمي ما في حد بيوصل إلا بالبذل والعطاء. مستحيل هل يستوى الذين يعلمون الذين يعلمون. الناس جايه هنا من 7 الصبح قاعدين، وواحده تانية مش هين عليها تيجي ومع عربيه، هيسووا؟ لا يمكن. هتسمع الدرس بعد كده على الموقع، بس لا يمكن تستفيد زي العقل ابدا. ربك ايه؟ عدل، مش هيسوي الاثنين، لا يمكن. اللي جاي من اخر الدنيا عشان تقعد وتسمع وتركز، غير اللي هتقعد على بيتها على السرير تسمع على الموقع بعد كده، لا ما يجيش. فدول هؤلاء القوم كانوا فاهمين السنة، إن ما في حد في الدنيا يصل إلى منزلة إلا بالصبر والإحسان والعطاء. ولذلك قال المتنبي إيه؟ لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والقتال والإقدام قتال. يعني بيقول لولا المشقة والتعب خلاص الناس كلها بقى تعال، كلهم بقى أحمد بن حنبل، كلهم بقى مش شافعي، كلهم بقى ابن العصيمين، مش كده؟ لولا المشقة يبقى كله هيسود. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. الجود لما أفضل أنفق 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 هفتقر، لا مش طلع زكاة المال بس، لكن أنا أفضل أطلع ودي ده وأكرم ده ودي ده، أنا في الآخر عمري هيبقى عندي أموال زي اللي هم مخزنين، وإن كان في بركة في المال. والإقدام قتال، ولما أقدم عشان أشجع وأدخل كده في ساحة القتال لا هتقتل. الناس الفاهمة ما فيش لولا المشقة لساد الناس كلهم، مش ممكن إلا بالمشقة كان الناس كلها تسير. يبقى لابد فيه مشقة وفيه تعب، وهل من مشمر؟ إذن الآلام والأحزان والتعب كان سبب أعظم اللذات ودوام اللذات وانفتاح النفس والروح. والآلام اللي بتحصل، واصحي بقى في دي، الآلام اللي بتحصل لك وتحصل أي إنسان مسلم محب لله مقبل على الله زيكم كده، هتجد ألم ومشقة وتعب وأحزان وهموم وابتلاءات، كل الألم دي بتصلح قلبك إصلاح، بس انت شغل بالك القلب المضغة المتعبة دي مش عارفين نعمل فيها حاجة، هذه الألم والمشاق اللي نزل عليك بتصلح قلبك، ولو لهذه الألم والمشاق والاكتئاب والهم اللي انت فيه والله قلبك ما كان ينصلح أبدا، لأن انخلاع الطبع من النفس أصعب كما قلت في بداية المجلس من زوال الجبال الراسيات. تهدي جبل المقطم أسهل من أنك تخرج الحسد من قلبك، تهدي جبل المقطم أسهل من أنت تخرج الكبر، تهدي جبل من الجبال أيسر من أنت تخرجي طبع من الطباع. أنت فجأة تلاقي نفسك بين سنة ولا اتنين قلبك اتغير، واللي تقولي أنا كنت بحسد وبطلت، واللي تقولي كنت متكبرة وقيت متواضعة، الله مفيش جبل يعني، ها؟ يعني خرج الطبع بسهولة، هو مش جبال زي ما أنت بتقولي، لا ما خرجش بسهولة، خرج من الابتلاء، بس أنت شايفاه. صحيح معايا؟ صحيح؟ ها؟ خرج بالمشقة، خرج من الكركبتي ساعتين عشان تيجي تحضري درس، انت مش واخده بالك. هو اصلا الطبع لو انت كده من غير مشقة لا والله الجبال تزوره ما تعرفي تخرجي مرة من مرة، ده الامراض كله ما يخرجش. ده الاصل. امال خرج معاك ليه في سنة ولا اتنين دروس العلم بقعدتك على الارض، بركوبك المواصلات، بتحملك غلاسة اللي بيضايقوك في المكان، ها بترجع البيت تلاقي متضايقه وعمال محملينك الهم، باهلك اللي مش ملتزمين عمالين يقرفوا فيك، انت مش واخده بالك من الحاجات دي، بس دي اللي بترقيك وتعلمك وتصلح قلبك وروحك. معايا؟ افهمي الكلام ده كويس، ده اغلى من الذهب، اغلى من الذهب، لان احنا احيانا مع الابتلاءات الكثيره ومع المصايب مش شايفين الا الابتلاء، وده بيكفر ذنوب. لا خلي بالك من الحته دي، بيرقيك ويعليكي ويصلح قلبك وانت مش واخده بالك. يبقى ما كانش القلب هينصلح ابدا الا بهذه المشاق والالام والتعب اللي انت متحملها لله، لله مش لحاجه تانية. ففي كل دي قول الله تعالى اني اعلم ما لا تعلمون. ايه كمان اللي اني اعلم ما لا تعلمون؟ انقل على الايه اللي بعدها. تعبت ولا كمل؟ هي فيها كلام كتير. أسأل الله أن ينفعنا. إني أعلم ما لا تعلمون. إيه يا ربي كمان؟ إني أعلم ما لا تعلمون. إيه إلا الله سبحانه وتعالى يعلمه والملائكة لا تعلمون. إن الله حجب أعظم اللذات بأنواع المكاره وجعلها جسرا موصلا إليها، وحجب أعظم الآلام بالشهوات واللذات وجعلها جسرا موصل إليها. إني أعلم ما لا تعلمون. الله تبارك وتعالى حجب أعظم اللذات، أعظم اللذات بأنواع المكاره وجعلها جسرا موصلا إليه، كما حجب أعظم الآلام بالشهوات واللذات وجعلها جسرا موصلا إليها. ولذلك العلماء العقلاء قاطبة في كل زمان وكل مكان أيقنوا وعلموا أن النعيم، أن النعيم لا يدرك بالنعيم، أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن الراحة لا تنال بالراحة، واللي أثر اللذات فاتته أنواع اللذات وحصل وورث أنواع الآلام. مش مفهوم. الله سبحانه وتعالى حجب أعظم اللذات بأنواع المكاره. عندنا الحديث كده رجعينه، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. لما خلق جبريل قال يا جبريل، خلق الجنة وقال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فنظر إليها فقال يا ربي والله لا أظن أن يرى أحد ولا يدخلها، ثم حفها بالمكاره وقال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم رجع قال يا ربي خشيت ألا يدخل أحد. ثم خلق النار، ولما خلق النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فنظر إليها فشف ضاعت المنظر، فقال يا ربي لا أظن أن أحد يسمع بها ودخلها، فحفها بالشهوات وقال ارجع فانظر يا جبريل، فنظر جبريل فرجع إلى ربه فقال يا ربي خشيت ألا ينجو منها أحد. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، هي دي. يبقى أعظم اللذات حفت، حجبها الله سبحانه وتعالى بأنواع المكاره. أعظم اللذات اللي هتنال في دار النعيم المقيم القائل الـ يعني النعم السرمدية الأبدية محفوفة بإيه؟ محفوفة بالمكاره. حجبها الله وجعلها جسر، كل شيء بتكرهيه انت بتاخدي خطوة على الجسر، الجسر الموصل للجنة، متضايقة جسر بيوصل للجنة، مكتئبة جسر موصل للجنة، حزينة جسر موصل للجنة، أهلك بيضايقوكي، جوزك بيأذيك، المجتمع رفضك، تعبانة في الطاعة جسر موصل للجنة. طب بس جسمي معرفش حتة سليمة، كل مريضة جسر موصل للجنة. حفت بالمكاره عشان جسر، انت ماشي على الجسر اياك تضعفي، الجسر موصلك للجنة، انت ماشي على الجسر اياك تقع في النص، خلي بالك ده انت رايح على الجنة، فجسر يوصل للجنة. والعكس حفت وحجب الله سبحانه وتعالى أنواع الآلام، أنواع أعظم الآلام بالشهوات، بالشهوات، شهوة الغناء وسماع الأغاني والموسيقى ومن الفيلم الأغنية التمثيلية ويقلب بالريموت وقاعد وهق وهق ويضحك ويهزر، والناس الملتزمين يقولك طب هنعمل ايه، والناس بتتفتن أحيانا عايزة تعيش الحياة دي مش عارفة، ومحرمات وممنوعات، كل دي أعظم الآلام، حجبت أعظم الآلام بالشهوات. هو مش شايف المسكين، كل فيلم كل أغنية كل ما الحرام والواحدة نظر إليه، هو ماشي على الجسر، ماشي على الجسر، عمال يخطو على الجسر خطوات، بيقطع الجسر هو وبيمشي على الجسر وبيعدي بس على النار، جسر موصل إلى أعظم الآلام عذاب النار. فعمال في الدنيا تضحك وتهزر وماشي واللي عايزة تعمله واللي بتصاحب واللي بيسرع، جسر موصل لأعظم الآلام. اسحي إني أعلم ما لا تعلمون. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، وده الله العظيم فبين لك إن كل الآلام وكل الأشياء المتعبة هي جسر موصل إلى أعظم أنواع اللذات الدائمة، والعكس أو خلاف اللي المعاصي والشهوات اللي هي جسر موصل إلى الأشياء اللي هي يعني ضارة والأشياء اللي هيعيش فيها في العذاب وفي الآلام لا ينقطع. من حكمته العليم الحكيم فيش تفاوت، مفيش خلل، ثم ارجع البصر مرة تانية ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وهو حسير، مفيش حاجة فيها نقص، مفيش حاجة فيها خلل، مفيش فعل من أفعاله كان ممكن يبقى خلاف على هذا، مفيش حاجة كانت ممكن تبقى أحسن من حاجة أبدا. اختياره لك أعظم الاختيارات وأكملها، وأكملها لأنه كامل في الأسماء والصفات والأفعال. اختياره لك فيما اختاره لك ارضي به كامل الرضا، ما تهففيش. الناس ماشية وانا جاية في الشارع عمال يكسر على التاني، والتاني يديله كلاكس وده طقهان ومش طايقين بعض، ولحد عمل له كده هينط عايز ياكله، ليه؟ كله خارج من بيته مش راضي، وكله حاسس بالتعب والألم وقرفانين وطفشانين ومش عاجبهم الحال، لأنه مش راضين بقضاء الله، مش عارفين انه العليم الحكيم. اني اعلم ما لا تعلمون، والله لو تعلم انت عمال تكسر على زميلك في الشارع وتسبه وتعلي عشان تعدي، ان العليم اللي قدر لك ده والله لا هتهدى، هتهدى وترضى. إني أعلم ما لا تعلمون، ما أنت فيه من شقاء ومن تعب، ما تدجرش، بلاش السخط والدجر والفزع، ما فيش داعي يا جماعة. ده رب العالمين العليم الحكيم سبحانه من أخرج الأشياء من أضدادها، يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي، يجعل أعظم اللذات سبب لأعظم الألام، ويجعل أعظم الألام سبب لأعظم اللذات. حاجة شيء عجيب، مش ممكن نصل بعقولنا إلى حكمة الله سبحانه وتعالى وعز وجل. طيب الله، معلش أنا ما زلت في قوله إني أعلم ما لا تعلمون، أنا بحاول أختصر
لكن انا لو سبتوني اني اعلم ما لا تعلمون دي انا اقعد فيها ثلاث دروس، لكن احاول اختصر. اني اعلم ما لا تعلمون، الله اسكن ادم الجنه ابتداء، عصى ادم ربه ثم اخرجه من الجنه للابتلاء والاختبار. في حاجات ربنا بيحبها، خلاص في حاجات ربنا بيحبها، وعشان الحاجات دي تظهر وتخرج كان من حكمة ربنا ان يسكن آدم وبنيه دار يأتوا بها بهذه الصفات القريبة التي يحبها الله، القريبة لله والتي يحبها. يعني الله يحب الصابرين فيعطيه ايه؟ ابتلاء وطاعة وقدر، يصبر على ابتلاء أقدار الله وطاعة وقدر ومعصية، فتح لي أبواب معاصي موجودة، معاصي موجودة وشنو موجودة، خلق الشيطان يغوي على المعصية، فهو يحب الصبر. كيف يستخرج عبودية الصبر من القلوب؟ لابد يكون في إيه؟ في ابتلاء تصبري عليه، وفي إيمان بالقدر فترضي به، وفي معصية فتتركيها، وفي طاعة فتأتيها. واضح؟ شايفة 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 اللفة؟ يبقى كان لابد الأشياء دي تكون موجودة عشان تستخرج الصبر من القلوب. فأنزلوا له هذه الدار وصلت عليه هذه الأشياء ومنحه وأعطى له طريق الطاعة وطريق المعصية، بينه ده وبينه ده يجهد ويقاوم يستخرج عبودية الصبر. الله يحب الصابرين، الله يحب التوابين، مش هيفضل على الدوام على طاعة، نحن بشر هيغلط، رجليها تقع، هتزل، عنده علم، فهم انه غلط، ارجع توب عود أنيب إلى الله سبحانه وتعالى، يبكي يندم. عبودية إيه؟ التوبة، عبودية يحبها الله، يحب التوابين ويحب المتطهرين. القلب فيه دنس يطهر قلبه، البدن فيه دنس يطهره بالمية، يحب المتطهرين هيتطهر ويخرص نفسه من هذه الأمور إلى غيرها من الأشياء. يحب المحسنين، يحب المحسنين الإحسان ومراقبة الله، فيهيئ الأرض ويهيئ الظروف البشرية إن يبقى في حاجات ممكن تعمليها محدش شايفك، لكن ما تعلم إن الله يراك، تحصل مراقبة. يحب المحسنين فتخرج عبودية الإحسان من الخروج، وهي مراقبة الله كأني راك. فيقولك صومي وبعدين يخلي الصيام، الصيام كله إيه؟ إحسان وصبر، صبر على الشهوة المحللة الحلال، صبر على الشهوة الحلال أعظم الصبر على الحرام، لان الحلال النفس طبيعه البشر بتجيه، لكن الحرام النفس الكريمه تأنف منه من غير تحريم، النفس الكريمه تأنف الحرام حتى لو هي مش محرمه، لكن لا تعرف من الحلال، فان يمنع نفسه من الحلال يستخرج الصبر. انا قاعده في بيتي حد شايفني، تخرج عبوديه الاحسان والمراقبه وهكذا. اذا كم من طبعا قعدنا نتكلم في مساله العبوديات بقى وازاي تستخرج من القلوب ووجودنا على الارض، الموضوع يطول، لكن دي بعض الاشياء اللي ربنا بيحبها. يحب الصابرين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المحسنين. كيف كان هذه المحبوبات الله سبحانه وتعالى كان ازاي ربنا سبحانه وتعالى يظهرها؟ الا في حد يحسن فربنا يحبه، ويتوب فيحبه، ويصبر فيحبه، والله يحب هذه الاشياء. نعم. لا يا بتقول ربنا يحب التوابين، يعني طب ما هتفضل تغلط بقى وتتوب وتغلط وتتوب. هو انا لو غلطت في حياتي وتوبت وخلاص واستمريت على التوبه النصوحه، خلاص هو ربنا بيحبني لاني تبت. مش معنى ربنا يحب التوابين ان انا كل شيء اغلط. لا لا، خلينا نتناقش حتى دي بعدين عشان بس الدرس. لا المعنى مش كده خالص. انا احب التوابين يعني العبد اذا زلت قدمه بغير ترتيب ولا قصد ولا يعرف وبجاهلي وبتفريطي وايقن ان هو غلط في معصيه فيقوم ويعود ويتوب، الله يحبه. ده مقصود، مش معناه ان انا اقول ربنا يحب التوابين حلو اغلط بقى عشان اتوب فربنا يحبني. اكيد مش كده. يا الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه، الله يرشدنا ويوجهنا ان احنا نتوب توبه نصوحه. ما ينفعش طبعا ان انا اقول اغلط لا، طب خلاص ما غلطنا بيجي ما فيه كفايه، وان الغلط والتوبه ممكن تكون في اللبن، مش لازم يعني على المصيبه. يعني ما هي الغلطات الصغيره هي ايضا توبه، لسه محتاج منها الى توبه. نرجع الاسئله بعد الدرس عشان بس التسجيل. إني أعلم ما لا تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. ما فيش حاجة عبس، كله بأمر الله جل جلاله وتقدست أسماءه. إني أعلم ما لا تعلمون. هكتفي بهذا القدر، إني أعلم ما لا تعلمون. أعوذ الشيطان الرجيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آية 32. خلي بالك أصل في فوائد كتير قوي. إن سورة البقرة مليانة كلام عايزة كل درس تسمعيه 15 مرة، مليانة علم. فأنا مش عايزة بس أطير النفس في كل جزء عشان تلحقوا بس تستوعبوا العلم اللي هنقوله. يعني قال جل ذكره وعلم آدم الأسماء كلها. علم آدم اللي هو أبو البشر الأسماء كلها. ألف لام بقى قال. هل قال هنا علم آدم الأسماء قال هنا للعموم ولا لعموم الأسماء؟ واللي هتقول لي دي أو دي تقول لي ليه. وعلم آدم الأسماء كلها، هل هي قال هنا الألف واللام للعموم ولا لعموم الأسماء؟ ركزي كده في الآية. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. اقري الآية كده على بعضها، فضل معاك مصاحف. بصي كده في الآية، انظري كده في الآية في المصحف، يمكن تطلع بالنتيجة. عايزة مخك يشتغل، أنا عايزة مخك يشتغل، بس مش تتدبري بدماغك يعني، لا أنا مخك يشتغل واللي هيجي في مخك تشبيه موافق لأهل السنة ولا لا؟ مش عصوري مخك وطلعين التدبر والحمد لله كان صح مني وخطأ من الشيطان، لا لا شغل الدرواشة ده ولا الكلام ده من زمناش، لا أنا بقولك عصوري مخك عشان تطلع العلم السابق اللي عندك. إن وافق كلام أهل السنة كان به، ما وافقش كلام أهل السنة توقفي فورا شغلش بمخيلة. لكن أقولك فكري شوية. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على ملائكة الآية. قال هنا حد كده يكون بيحضر معايا من قديم شوية يقولي ألف واللام هنا للعموم ولا لعموم الأسماء؟ طبعا المعلمات متفلتين وقاعدين فوق وفرحانين ان انا مش هقفش حد فيهم دلوقتي اقول له قومي، سعداء دلوقتي ان هم مش عارف اختبرهم. للعموم ليه؟ لا انا بقول بس في الآية دي، الآية دي على وجه التحديد. وعلم آدم، أنا كان آدم علمه هنا الأسماء كلها، يعني الألف لام دي الأسماء ولا لعموم الأسماء؟ ليه؟ طب ده كلها من ألفاظ العموم، يبقى ألف لام هنا للعموم مش لعموم الأسماء. مش احنا قلنا يا جماعة بالراحة بالراحة بالراحة، مش احنا قلنا كلمة جميعا وكل وقاطبة مش دي من ألفاظ العموم؟ طيب وعلم آدم الأسماء كلها، مش كل دي من ألفاظ العموم؟ يبقى المفروض نقول الألف واللام ايه للعموم، لا هي لعموم الأسماء. ليه؟ أقولك ليه، عشان قلتلكوا كده افتح المصحف. لأن أنا قلت بص في المصحف، قال الله تعالى ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. ايه اللي خلينا اقول دلوقتي ان الالف واللام هنا لعموم الاسماء مش للعموم؟ هؤلاء، لان هؤلاء اسم اشارة لجمع القريب، هؤلاء اسم اشارة لجمع القريب صح؟ يبقى اذا هو الله جل جلاله لما قال لهم انبئوني باسماء وانبئوني باسماء هؤلاء، يبقى هؤلاء هي اللي خلتني خرجت الولام من العموم الى العموم الايه الاسماء. واضح؟ يبقى اذا علم ادم هنا مش كل حاجه لكن عموم الاسماء، عموم الاسماء كلها، لانه قال هؤلاء باسماء هؤلاء، هؤلاء اسم اشاره للقريب. اذا الحاجات اللي كان علمها ادم قريبه مش كل حاجه، يبقى اصبحت هنا الايه ليه عموم الاسماء وليست للعموم. وعلم ادم الاسماء كلها بدليل انبئوني باسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. يبقى هؤلاء هنا ايه؟ أنبئوني بأسماء هؤلاء. يبقى سأل الملائكة ايه؟ سأل الملائكة تقول لربنا سبحانه وتعالى قولوا لي، مش انتوا بقى بتقولوا انه هيسفك الدماء وهيعمل وهيعمل وانتوا عندكم علم وشايفين انه هيسفك الدماء وانه هو شر وانه ما كانش مفروض ينزل على الارض والكلام ده كله والاعتراضات دي، مش ده كان دماغكم؟ طب خلاص انتوا عندكم علم، طب قولوا لي بقى دول ايه؟ ايه الاسماء دي؟ أنبئوني بأسماء هؤلاء. خلاص؟ يبقى كله كانت الألفاظ العموم ولكن تعني عموم إيه؟ عموم الأسماء مش العموم. واضح؟ طيب أنبئوني بأسماء هؤلاء ثم عرضهم على الملائكة. إلا عرضهم على الملائكة علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. إلا عرضهم على الملائكة الأسماء ولا المسميات؟ طب ليه مش الأسماء؟ خلي بالك وعلم آدم الأسماء كلها بالراحة بس عليه بالراحة والله. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. أنا عندي اسم وعندي مسمى. عندي اسم التفاحة فأقولك والله تفاحة مدورة حاجة حمراء مقورة، والعنب صغير لونه أخضر، والشجرة جذعها بني، دي اسمها إيه؟ لا اسمها أسماء. لا كده أنا قلت الأسماء، أنا وصفت لك الأسماء. التفاحة كده، العنبة كده، الشجرة ليها جزع، السماء لونها أزرق، الأرض لونها ترابة أسود، يبقى أنا بقى أقول اللي أنا بقوله ده اسمه إيه؟ أسماء. المسمى لما أجيب لك التفاحة قدامك كده وأمسكها في إيديا كده وأقولك دي تفاحة مدورة لونها أحمر، يبقى أنا جبت المسمى صح؟ لما أجيب لك شجرة واقفة قدامك كده أقولك الجزع البني ده والورق الأخضر ده الكتلة دي اسمها شجرة، يبقى أنا عملت هنا لاتي يبقى لما الله جل جلاله وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم لا إن كنتم صادقين. لما قال هؤلاء دل على إنه علمهم إيه؟ يبقى كانت المسميات قدام آدم مش الأسماء بقوله هؤلاء. يبقى هؤلاء دل على إنه عموم الأسماء، ودل شوف بس كلمة كلمة في الآية كلمة في الآية هؤلاء بس أنبئوني بأسماء هؤلاء. هؤلاء اسم إشارة جمع للقريب، جمع للقريب يبقى مسميات كانت حاضرة مش الأسماء. يبقى المسميات كانت موجودة بس الملائكة ما عرفتش أسمعها، فقال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء حتى يبين لهم إيه قدرهم. ما تختروش ما تفرحوش بما عندكم العلم، ما تتصوروش ان انتوا عندكم علم عالي قوي وان انتوا كنتوا فاكرين يعني ان البني ادم ما فيهوش الا شر، وليه يا رب بقى تخلقوا وتنزلوا على الدنيا والكلام اللي قلتوه ده. لا الزبوا حدودكم، ده المسميات قدامكم اهي وما انتوش عارفينها. ها ولذلك قالوا ايه سبحانك، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. دي لسه هنقف فيها بس انا يعني انا بجيب لك الايه كده على بعضها. ها تعجبوا لانه ما عرفوش الاسماء، المسميات قدامهم يعني دي قدامهم ودي قدامهم ودي اسمها دي كذا اسمها دي. انا ضربت مثلا على التفاحه على الشجره مش الملزم، انا ما اعرفش ايه المسميات اللي ربنا علمها لادم. خلي بالك انا بضرب مثلا، فالمسميات دي كانت قدامه، دي كذا اسمها كذا ودي كذا اسمها كذا ودي كذا قدامك. فالملائكه لا تعلم خلاص، فانبئوني باسماء هؤلاء ما عرفوش. قالوا سبحانك عشان يبينوا ايه، يبين ان هم ما عرف. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. لما قال لهم رب العالمين فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. السؤال هنا أنبئوني هنا أمر مطلوب فيه قيام بالمأمور ولا أمر للتحدي؟ تستعجلوش في الإجابة بالراحة. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. أنبئوني هنا إيه أمر فعل أمر. هل أنبئوني هنا فعل أمر يراد به القيام بالمأمور ولا فعل أمر يراد به مقام التحدي؟ اللي هتقول لي مقام التحدي إيه السبب واللي هتقول لي مأمورون إيه السبب اتفضل. أيوة الله يكرمك مقام تحدي. ليه مقام تحدي؟ لأنه قال لهم إن كنتم صادقين. لما نهى الآية إن كنتم صادقين أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ها فبين إن هو إيه. طب هم كانوا صادقين في ايه؟ مش انتوا شايفين ان ادم ده شر وما فيهوش خير ويسفك الدماء و و و طب وعندكم يعني علم كده؟ طب قولي باسماء المسميات اللي قدامكم اهو، قدامكم المسميات كذا وكذا وكذا انتوا مش عارفينها. ان كنتم صادقين فيما كنتم تقولوه على ادم من هو هيسفك الدماء واحنا بنسبح بحمدك، يعني كان لديكم وعندكم انتوا معرفه بادم واللي انتوا قلتوه ده صح، وروني بقى ان كنتم صادقين. فطبعا قالوا ايه سبحانك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. شوفي اعترفوا الملائكه وقالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. اعتراف الملائكه بانهم لا علم لهم الا ما علمهم الله، ودول الملائكه المقربون اللي هم في الملأ الاعلى، فكيف بمن دون من الملائكه من المخلوقات والبشر؟ هل ممكن يكون لهم علم إلا ربنا علمهم؟ طب دي تردي عليها بمين؟ لا لازم تركزوا. شوفي لازم اطلع من دماغك، والدماغ دي صدت لازم تشتغل، لازم الدماغ اللي صدت دي تشتغل. اعصري دماغك كده وطلعي ايه اللي انا ارد عليه بالايه دي. الله يكرمك. اهي كده شوف الاخت كريمه اهي قالت نرد على الصحراء والكهنه اللي بيدعوا عن الغيب. اذا كانت الملائكه اللي في الملأ الاعلى اللي ربنا شرفهم واكرمهم ومعصومين من الخطا وحياتهم كلها طاعه، ما عرفوش اللي ربنا علمها لهم، المسميات كانت قدامهم وما عرفوهاش. يبقى الكاهن والساحر تيجي تدخلي عليه يقول لك انت اسمك كذا وبنت كذا وبيتك كان في خناقه وانت جاي عشان تحلي لي مشكله، اعرفي انك متصل بالشيطان على طول على طول كده قول واحد. فيبقى انا يبقى انا افهم وارد على دي زي الملائكه ما عرفوش الا اللي ربنا علمهم. يبقى الاولى البشر اللي هم او افراد البشر اللي هم ادنى يقينا منزله من الملائكه السحره والكهنه وكل دول يقينا، ها ادنى منزله حتى من عام البشر اكيد ما يعرفوش. خلاص طيب. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. انك جمله اتاكدت بان واتاكدت بانت عشان ان، ها انك والكاف هنا ايه اسم ان، انك انت ضمير الفصل عشان ياكد لي الجمله. يبقى الجمله انك انت العليم الحكيم اتاكدت بحاجتين، بان وانت اللي هو ضمير الفصل. احنا قلنا ضمير الفصل وصلت ايه للتاكيد، ما لهاش محل بالاعراب لكن بتبقى ايه للتاكيد عشان ياكد ايه. شوف الملائكه قالت ايه، خلي بالك من كلام الملائكه، سبحانك تنزيه وتعظيم، وبين الملائكه تعظم الله جل جلاله وان هي معظمه لربها، ما قالتش يا رب لا علم لنا الا ما علمتنا. كانت تمشي الجمله تمشي. مش احنا اتعلمنا لما تيجي في مساله فقهيه مثلا حد يسالك حاجه تقول ايه الله اعلم، يجوز، ومن قال لا اعلم فقد افتى كما قال العلماء. طيب كانت ممكن الملائكه تقول ايه يا رب لا علم لنا الا ما علمتنا، لكن كلمه سبحانك تدل على شده تعظيم الملائكه لربها. ما قدر الله حق قدره، احنا ما قدرناش ربنا حق قدره خالص. شوف الملائكه سبحانك تنزيه، نبعد عنك كل نقص وكل سفه وكل سوء مع اثبات الكمال لك في الحكمه وفي العلم وفي كل ما تفعل، افعالك كلها كمال وخير. كلمه سبحانك دي تحتها معاني عظيمه جدا يعلمها اولو العلم وتعلمها الملائكه لانهم عندهم علم من الله. فقالوا سبحانك، قالوا لفظا مجملة تحتها معاني مفصلة كثيرة. سبحانك كلمة مجملة لكن تحمل من المعاني العظيمة والتنزيه والتبجيل والتعظيم للرب ما يعلمه إلا من قالها. سبحانك يعلمها الملائكة، عام الله سبحانه وتعالى سمى الملائكة سبحانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اعتراف كامل إن كل ما عندهم العلم بعلم الله، إنك أنت العليم الحكيم. يبقى الملائكة أكدت هنا إيه الكلام، إنك أنت العليم الحكيم. الكلمة أكدت العليم الحكيم اسمنا أسماء الله، فكان كده للتأكيد إن هو العليم، ما في أحد يعلم كعلم الله ولا يضعيف العلم ولا يقترب من علم الله. الحكيم الحكمة البالغة الكاملة اللي كل ما في الكون يتم بحكمة عظيمة، كل ذرة في الكون وضعت بحكمة، كل ذرة في الكون وضعت بحكمة، كل عمل في الكون تعامل بحكمة، كل مخلوق خلق لحكمة، كل شر في الكون لحكمة، كل خير لحكمة. حكيم، ورجع بقى الاسم الحكيم والعليم على الموقع لو تحب تسمعيهم، فيهم المعاني كثيرة جدا ذكرناها في اسم الحكيم وفي اسم العليم. إنك أنت العليم الحكيم قلنا ضمير الفصل هنا ليه للتأكيد، والكاف قلنا اسم إن عشان تبين إن هو العليم الحكيم اللي هو الحكمة البالغة الكاملة، والحكيم والحكم كل دي مشتقة من الحكم والحكمة. طيب طبعا في الآية آيتين قلناهم فيهم بيان إن ربنا بيمتن على بعض عباده بعلم ما يعلموش لبعض الآخر. يعني في علم يعلمه العباد وفي علم تاني لا يعلمه لبعض العباد، يعني كلنا عبيد الله ولكن درجتنا في العلم متفاوتة. حتى الملائكة اللي هم أشرف من أشرف مخلوقات الله ولكن درجات العلم عندهم متفاوتة، ودي حاجة واضحة. طيب ربنا سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها وقلنا أنه علمه المسميات. السؤال لما علمه، أنا افترض أنا معرفش إيه الأسماء اللي علمها له، لكن احنا نفترض أنه علمه دي تفاحة ودي شجرة ودي سماء ودي أرض ودي، طبعا في أثار كثيرة جدا وانت بتقرأ في كتب التفسير ما عنديش ليها دليل على صحتها. فالأصل الكلام في الآية مطلق ما قيدوش الا بدليل. يعني انا ما عنديش دليل من اثار مثلا انه علموا اسم الشجره واسم الارض واسم الصحراء واسم، لا ما عنديش الدليل ده. الاثار مرويه في هذه المساله ليست صحيحه، ضعيفه، تحتاج الى يعني تصحيح. لكن انا اللي احنا عارفينه انه علموا المسميات، مش ما يهمكيش ايه المسميات اللي علموا. لكن السؤال، هل الاسماء اللغات اللي الناس بتتكلمها دي، العربي والانجليزي والاسباني والايطالي والهندي ولا الكلام ده، اللغات دي توقفية ولا تجربية؟ انت بتقول مش فاهم؟ اللغات توقفية ولا تجربية؟ يعني ربنا علم آدم الأسماء وعلمه ازاي يتكلم هو عشان يعلم هو ذريته، ولا هم لما نزلوا على الأرض بدأوا يعني في حالة من البكم، كان أبكم لا يتكلم ومش عارف حاجة، وبعدين مع الوقت بدأ يسمع مثلا صوت المطر يعرف دي مطر، ومثلا صيد الحصان وهبوب الريح يقول عليها كذا. يعني ايه الوضع؟ هل هو نزل على الارض؟ لما نزل على الارض وضع ادم كان ايه؟ هل نزل ادم على الارض وهو مش عارف حاجه وبدا يتعلم اسماء وحاجات، ولا ربنا علمه الاشياء ونزل عرف ان دي سماء ودي ريح وده حصان وده جمل ودي صحراء ودي، ولا ايه؟ وهل ربنا علمه الاسماء دي كلها وعلمه مثلا كل حاجه؟ يعني كان على لم يعرف ان ده كمبيوتر وده لابتوب وده ما يعني ايه الموضوع؟ لا، اصل اللي بعض الناس بيقولوا تعليم الاسماء تجريبي، يعني ما نزل على الارض ما فيش حاجه بدا يتعلمه. الكلام ده مش صحيح. تعليم الاسماء توقيفي، واكتسبوا بعض الاشياء بالتجربه، لانه انا ايه، لعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء كنتم صادقين. اذا هو علمه اسماء اشياء، اسماء الاشياء دي اللي هو هتحتاج اليها، ولما نزل على الارض عرف ان ده مسمى كذا ودي كذا ودي كذا. لكن في اشياء بتجي بالتجربه، يعني ما كانش عندهم كمبيوتر، ما كانش عندهم تلفزيون، ما كانش عندهم دش، ما كانش عندهم كل ما الدنيا بتتطور، ما عندهمش سياره، كان عندهم الدبه اللي هي كل ما يدب على الارض وقال عليه دبه، ثم استعملت الدبه في الحيوان. لكن اصل كل ما يدب على الارض وقال عليه ايه؟ دب، حتى ما فيها الانسان. لكن بعد كده استعمل هذا اللفظ ايه للحيوان او للشيء اللي بتركبيه، فيقدر ده. وبعدين تطورت الدنيا وبدا بيطلع في سيارات وقطر وقمر صناعي مش عارف، دي جت بالاكتساب. لكن الناس بيتكلم، انا بقول الحته دي ليه؟ عشان زمان كانوا بيجوا في الافلام كفار وملحدين ونظريه داروين الانسان كان اصله قرد وتطور وما كانش بيتكلم وبعدين اتكلم، ها كل دي حاجات كفريات وشركيات، شيليها من دماغك تماما. ربك بنص القران علم ادم الاسماء كلها، علموا الاسماء او عموم ايه الاسماء عشان يعرفوا الاشياء اللي هي يحتاجها في حياته. وبعد كده مع التطور كل ما كانت بتخترع شيء او تظهر حاجه جديده، ربنا يمن على العباد بعقولهم يخترعوا شيء يلهمهم تسميه لهذا الشيء. طيب الايه نتعلم منها انه ممكن لما لقى بني ادم يعني ايه شايف انه عنده علم او انه شايف العلاقة، ممكن انا اتحدى بالسؤال والسؤال يكون في شيء من الشدة، وده مش غلط. اما الملائكة اعترضت على خلق ادم، خلي بالك احنا لسه مع حال الملائكة وماشيين كده مع بعض يعني بالآن، واعترضوا على وجود ادم، الله اراد يعلمهم قدرهم وان علمكم محدود وانا اعلم ما لا تعلمون. وبالتالي لما امتحنهم امتحنهم بشيء فيه من ايه فيه من الشدة، ادبوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، ان كنتم صادقين. وطبعا انتم الصادقين فيما ادعتم العلم، لان انا اعلم ادم وانتم لا تعلموا ادم. فدي برضو من الاشياء ان احنا ممكن نمتحن حد بشيء من في الشده اذا احتاج او احتاجه او المقام يستدعي هذا. مش غلط، مش غلط، لان دي بتبقى تربيه للعبد، خلاص تربيه للعبد وتربيه للطالب. ان احيانا ممكن امتحنك بشيء في الشده تربيه للقصادي، انا اعلم ان هي تحتاج لهذا الشده، فما فيهاش مشكله دي نتعلمها، ده جواز لانه مقام تحدي. كمان ممكن نحن نقول شوفي لان قال لهم سبحانه وتعالى انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. يعني الملائكه بتتكلم، بتتكلم نعم. طب وما بتتكلم، احنا قلنا الكلام في لغه العرب، كلمه كلام في لغه العرب صوت وحروف، اي حاجه من غير صوت وحروف لا يقال عليها كلام. الناس اللي انكروا كلام الله سبحانه وتعالى لموسى وانكروا ان الله بيتكلم في فرق الضاله، نرد عليهم ونقول لهم اي كلام، كلمه كلمه يعني صوت وحروف، يعني الله يتكلم بصوت وحروف والملائكة تتكلم بصوت وحروف، وده من أصول الاعتقاد. أصول الاعتقاد الملائكة تتكلم لأنه قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اعتراف الملائكة إنهم لا علم لهم إلا من الله سبحانه وتعالى، وكانوا في شدة التعظيم حين قالوا سبحانك. الآية زينت باسمين عظيمين الحقيقة، اللي هو العليم والحكيم، وأسماء منها التوقف منها المتعدية ومنها الغير متعدية اللازمة، يعني أسماء الله اللي درست معي الأسماء والصفات، في أسماء لازمة وفي أسماء متعدية. أفرق بين الاسم اللازم والمتعدي إزاي؟ هرد أنا عشان عارف العديد مش كلهم يعني على العلم. عندي اسم متعدي واسم لازم، كيفية التفريق؟ أنا دلوقتي قدام العليم الحكيم، متعدي ولا لازم؟ العليم الحكيم.
الحكيم متعدي والعليم متعدي.
جميل، ليه؟
لأن ليه أثر على العليم.
الله يكرمك. أثر العليم العليم الحكيم. أنا الشيء خبطت فيه كنت اللي جنبي أقرب واحدة. العليم والحكيم اسمين لله أسماء متعدية وليست لازمة. أفرق بين الاسم المتعدي واللازم بيه. الاسم المتعدي ثلاث حاجات، خديهم لو ما درستيش معي أسماء. الاسم المتعدي اسم يدل على صفة، اسم لله سبحانه وتعالى أثبتنا له اسم الله ابتداء بالتوقيف من الكتاب والسنة، يدل على صفة لله جل جلاله. الحاجة الثالثة ليها أثر، ليه أثر، يبقى ده اسمه اسمه إيه؟ متعدي. الاسم لو كان لازم يبقى اسم أثبتناه لله من الكتاب والسنة بدليل الأسماء التوقيفية، وبعدين يدل على صفة لله جل جلاله ولكن ليس له أثر، خلاص ملوش أثر. زي إيه؟ يعني إيه مثلا؟ الواحد، زي الجميل، زي أسماء ما يترتبش عليها أثر للعباد، فهماني؟ لكن الاسم المتعدي يترتب عليه أثار هينتفع بها العباد. العليم علم الله يعلم العباد وهيفهمهم وهيشرح صدورهم للعلم وهيوصلهم العلم. العليم الحكيم حكمته هيوصل لك الخير وهيمنع عنك الشر وهيسبب لك الأسباب اللي تؤدي بك إلى الجنة كنت طائعة، وهيصرف عنك الأسباب اللي تحجبك عن النار لو كنت طائعة، وهيوصل لده وهنا الحكيم. إذن هي من أسماء المتعدية العليم الحكيم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم سبحان الله. أكمل؟
هي لها أثر على العباد؟
طبعا، أسماء اللي هي الأسماء المتعدية تظهر أثرها في الكون، مش في الشرط على العباد، تظهر أثرها في الكون كله، على العباد وعلى الملائكة وعلى البشر وعلى الحيوانات وعلى كل حاجة، لها أثار. أسماء المتعدية لها أثار. الاسم القاصر اللازم أو القاصر اللي هو بيبقى لازم لله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبئهم بأسمائهم قال: ألم أكن لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. آية أخرى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، دلت الآية على الملائكة كانوا من الجهل بمواقع تدبيره سبحانه ومحل قضائه قبل اطلاعهم أو إطلاعهم إياهم على العلم. قبل ما يطلعهم على العلم كانوا هم من الجهل بمواقع تدبيره، مش عارفين تدبير ربنا إيه، ولا يعلموا قضائه ولا يعلموا حكمته إلا بعد ما أعلموا، فأعلموا بالأسماء أو المسميات. الله يختص من عباده من يشاء، الله يختص من عباده من يشاء بالعلم، ويعلم من يشاء كيف شاء وقتما شاء، ويمنع العلم عن من يشاء كيف شاء وقتما شاء. فالعلم ليه وقت وليه تقدير وليه ناسه، هيدي العلم ده للمخلوق ده في الوقت ده وهيديله قدر معين، وبعد كده يزيد هذا القدر أو ينقص، ويمنع ده ويعطي ده. شوفي قول الله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، يعني أخبر الملائكة يا آدم بأسمائهم، بأسماء الذين إيه؟ قال يا آدم أنبئهم بأسماء أسماء إيه؟ لا، أسماء الأشياء اللي عرضها على الملائكة. الملائكة إزاي؟ المسميات اللي عرضها على الملائكة، مش سألهم الأول وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما عرفوش. قال لآدم إيه؟ قال لآدم: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. يبقى إيه يا آدم؟ انبئ الملائكة بالمسميات اللي انت عرفتها وأسماء المسميات اللي انت عرفتها، وما كانوش يعرفوها، خلاص؟ أنبئوني بأسماء، قال أنبئوني بأسماء. طيب الحكمة أنه قال له قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم عشان يعرفهم إيه كما قلنا موضع جهلهم بتدبير الملك حين قالوا أتجعل فيها من يفسر فيها ويسفك الدماء ونحن نصبح بحمدك ونقدس لك. فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أكن لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. لما أنبئهم بالأسماء قال لهم أنا مش قلت لكم إن أنا أعلم غيب السماوات والأرض، خلاص معروفة، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ما تبدون اللي هي إيه؟ اعترف. طب وما كنتم تكتمون؟ عايدة على مين وما كنتم تكتمون؟ على الملائكة كانوا يكتمون إن هم كانوا أحق بالخلافة في الأرض من آدم، أم عايدة على مين؟ أم عليها أداء إبليس؟ لا بالراحة كده عشان نطلع بالأدلة بالراحة. فيها قولين للعلماء فما نتعجلش. من العلماء من قال عايدة على الملائكة لأنهم اعترضوا، فكان يعلم سبب اعتراضهم إنهم كانوا شايفين هم أولى وأحق بالخلافة من آدم، هم طائعين عابدين ساجدين راكعين لله، وإبليس فهم أولى من آدم. وفرق تاني قال لا دي عائدة على إبليس، لأن إبليس كان يكتم في قلبه الكبر والشر والحسد والتكبر والكفر. ففي خلاف من أهل العلم لما الحسن وقتادة يقول إنه لا الكلام ده عائد على الملائكة، لأنه قالوا يا رب إحنا أكرم الخلق عليك، وكانوا يظنون في أنفسهم إنه أكرم الخلق، وفيش حد بيعبدك قدنا ولا حد بيقدم لك من التسبيح والتحميد والعبادة وقدنا، فإحنا أولى من إحنا تخلينا الخلائف. ده كلام قتادة والحسن. رد عليهم في أثر ابن عباس قال لا الكلام ده مش صحيح، اللي وما كنتم تكتمون عايدة على إبليس. طب إزاي والخطاب بصيغة الجمع عايدة على إبليس؟ طب هم إن إحنا ناخد قول ابن عباس ليه عايدة على إبليس؟ وما كنتم تكتمون، هو إبليس كان يكتم إيه؟ كان يكتم الكبر والشر، وهو شايف إن هو حاجة عالية جدا وإنه ما فيش مخلوق أفضل منه، وكان شديد ونشيط جدا في العبادة كما روي عنه وجاء في الآثار. فالله أراد أن يظلم ما تبدون من اعتراضكم وما يكتم إبليس، بس ذكرت بصيغة الجمع وما كنتم تكتمون. فسياق الكلام والآية فيها مرتبطة مع بعض، وما كنتم تكتمون. فقالوا لا، اللي اعترض على هذا القول قول ابن عباس، وقال ابن عباس ان هو لا الخطاب ما كنتم تكتمون لإبليس. طيب لما تعقب علينا الخطاب جمع او ما كنتم تكتمون، قالوا لا العرب عندهم صيغة الخطاب للجمع ويقصد المفرد، يعني ممكن اكلمك بصيغة الجمع وانا اقصد شخص. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان فعل حد حاجة يقول ايه ما بال اقوام، وهو يقصد شخص. قول الله تعالى عز من الشيطان الرجيم في سورة الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. اللي نادى من وراء الحجرات رجل بني تميم كما جاء في سبب النزول والله أعلم، يعني كان مجموعة فيه وكانوا بينادوا النبي صلى الله عليه وسلم ما انتظروش، كانوا جايين منهم في شيء وعايزين منه حاجة ما انتظروش لما يخرج، فحد منهم نادى بصوت عالي فالله سبحانه وتعالى عاتبهم في هذا النداء. اللي نادى شخص لكن ربنا خاطبه بصيغة الجمع، فدي موجودة في لغة العرب. العرب عارفين الكلام ده، اللي ممكن اخاطب واحد اقول له ايه انتوا عملتوا وسويتوا وانا بكلم واحد. ولذلك ممكن انا اتكلم معاك اقول لك ايه بعض الناس اللي شغالين في التدبر يقولوا واحد اتنين تلاته، واقصد ايه شخص، فاهماني؟ او مجموعه من الناس بتوع الجماعه اللي عمالين يقولوا واحد اتنين تلاته، ممكن اكون اقصد شخص واحد، انت فاهم؟ فممكن تتكلمي صيغه الجامعه انت تقصدي، دي معروفه عند لغه العرب. فده قالوا ده الكلام. طب في حته جميله قوي نشوفي لا هنيجي لسه ما خلصناش خالص، ده الايه طويله سوري علي انا لسه، وهتزور علي مش كده ولا كروت واجري بالراحه كده وناخد اي ايه نقعد فيها محاضره هتزرعوا ممكن اجري اسهل حاجه. خلاص اصوري علي لسه ده كل كلمه من دي عايز اوقف خالص، انا لسه ما نطقتش، انا لسه بقرا في الايه لسه في اولها. اول ايه ايه ها قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. طيب لما خاطب الملائكة قال إيه أنبئوني بأسماء هؤلاء، وقال الآدم يا آدم أنبئهم بأسمائهم. ألا طب قال الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء. طب كان مفروض الخطاب يكون في نفس التوازن، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. طب ما عرفوش، يا آدم أنبئني بأسماء هؤلاء، مش يمكن كده زي ما خطبوا أنبئوني، أنبئني أنبئوني تقابل إيه، أنبئني الأنبئهم. جعل الخطاب من آدم للملائكة مش لرب العالمين، مع أن لما خطب الملائكة قال أنبئوني، بقالش أنبئوا آدم بالأسماء. المسميات موجودة، اسحي معايا، المسميات حاضرة، الملائكة حاضرة، آدم في المشهد، رب العالمين يخاطب الملائكة طار ويخاطب آدم طار. احضري معايا في ذهني من غير تشبيه لله ولا الملائكة، بس احضري كده المشهد. فالله بيخاطب الملائكة قول أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. لما خاطب آدم قال أنبئهم، ما قالش أنبئني، مع أن السياق يقتضي أنبئهم أنبئني، أنبئهم أنبئني، تيجي كده. قالك لا، دي عشان يبين منزلة آدم عالية جدا، وإن عنده علم مش محتاج، لأن المقام الأول كان مقام تحدي لبيان أنهم لا يعلمون. المقام الثاني لما قال أنبئهم، ها يعني دليل ان ادم عنده العلم مش محتاج للاختبار والامتحان. يعني انبئهم، انت هتنبئ مباشر يا ادم، وهتقول الحق وهتقول الصدق وهتقول الاسماء كما علمتها لك. يعني انت معاك من العلم اليقين الصادق الصافي اللي مش محتاج ان انا اختبرك فيه، على خلاف الملائكه حطيتهم موضع الاختبار والتحدي. انت شايفه المنظر؟ الله اكبر، شايفه العظمه والجمال. يبقى في خطابه للملائكه كان خطاب ايه؟ تحدي واختبار، اختبار تحدي، هما مش هيعرفوا، لان ختم الآية ان كنتم صادقين. لما تكلم مع آدم قال انبئهم، ما قالش انبئني يا آدم، انبئني عشان لو غلط اصلح لك، او اقول لك كلمة عقب عليك بكلمة كما عقبت على الملائكة وكما رديت على الملائكة، لكن قال انبئهم. يبقى دليل ايه؟ انه هيتكلم، لا العلم صحيح كامل ما فيهوش غلطة، آدم مش هيغلط، آدم معاه علم صحيح، ربه علمه علم صحيح، هينطق ويقول للملائكة ويعلمهم العلم الصحيح اللي ما فيهوش تعقيد ولا تعليق ولا نقص ولا هيتعقبوا بشيء. أنبئهم يعني لهم على طول الكلام. عارفة ما يكون أنا واثقة من واحدة يجاوب إجابة صحيحة، فقولك إيه، تسأليني سؤال أقولك إيه، قولي لها الإجابة، يبقى أنا إيه، يقين أن هي تجاوب إجابة صحيحة، وأن هي عندها العلم اللي أنا أعلم أنه هو صحيح. ولذلك قلت ايه، ما قلتلاش قولي لي الاول، طب ولا قولي لي كده يمكن تكون عندها صحه ولا غلط، ابتدي اصلح، لكن قولي لهم. انت فاهمه الفرق؟ مكانه ادم ومنزله ادم وعلمه صحيح رصين صافي ما فيهوش خلل ما فيهوش خطا، انبئهم، مش انبئني انا الاول عشان قلت حاجه غلط اصلحها لك. تفهم الفرق بين الاثنين؟ مقام عالي جدا لادم، ودي منزله ثانيه لادم، منزله ثانيه لادم، انبئهم، أنبئهم يا آدم وأنبئهم، فدلت على منزلة آدم. سبحان الله، شوفي مسألة إبليس. احنا قلنا إبليس، لا خلينا لما نيجي تاني. طيب شوفي، فضل العلم خلى البني آدمين يعني التفاوت اللي بين النوع البشري تفاوت عظيم مش موجود في أي مخلوق آخر. يعني النوع البشري بينهم تفاوت عجيب مش موجود في أي نوع من المخلوقات. يعني لما تيجي تحسب التفاوت بين أعظم البشر أو أبو البشر اللي رب العالمين أسجد للملائكة وشر الناس، المسافة دي جدا، التفاوت ده بتقولش مش موجود في الطيور ولا في الملائكة ولا في السواحف ولا مثلا في الحيوانات اللي هي أربعة ولا حتى في الجن. التفاوت ده مش موجود، الجن مسلم وكافر، التفاوت بين الجن المسلم مش هتلاقي التفاوتات دي. فدي برضو مزية للبشر عجيبة، ودي من عظمة أو من العظمة في خلق هذا المخلوق العجيب، إنه اداله تفاوت عجيب. خلق الملائكة عقول بلا شهوة، ملائكة تعقل وتفهم وتعظم رب العالمين، ما عندهاش شهوات، تسبيح وتمجيد وتعظيم وعبادة مستمر. وخلق الحيوانات شهوة بلا عقول، الحيوانات تأكل وتشرب بس ما بتفكرش، وإن كان كله بيصبح الحمد لله لكن فيش عقل. وخلق الإنسان مركبا بين من عقل وشهوة، في ده وفي ده. كل ما ارتقيتي وعليتي ووصلتي لدرجات العليا اقتربتي من عالم الملائكة في أخلاقك وتصرفاتك وحسن خلقك وعبادتك واستمرار العبادة والبذل اللي اقتربتي من حال الملائكة، فتلاقيك كده في صفاء وفي حالة كده جميلة اقتربتي بيها بإيه؟ بالعبادة. نرجع تاني لبداية الدرس، أشرف المقامات العبودية مش أعلى منها، لا مش أعلى منها. فكل ما عبدنا الله سبحانه وتعالى ها اقتربنا إلى عالم الملائكة، وكل ما بعدنا عن عبادة الله اقتربنا العالم الشياطين، لا ده اقتربنا العالم الحيوانات والشياطين، حتى من الشيطان نفسه يأنف من بني آدم. يا الله، يوصل لمنزلة منحطة لدرجة ان الشيطان يقول اني بريء منك. عارفين سورة الحش؟ عارفين القصة؟ كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. يا الله، يعني حتى الشيطان يتبرأ من الإنسان المتدني في الخلق وفي الفعل، يصل من الانحطاط الخلقي وفي العبادة من ينزل ينحط 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 ينزل لدرجة الشيطان يتبرأ منه إني أخاف الله رب العالمين. فده حال البني آدم، إما يعلو ويرتقي ويسمو في الخلق ويرتقي في مدارك الإيمان، وإما أنه ينحط ويهبط إلى أحط الدرجات حتى أن الشيطان يأنف منه. تفاوت عظيم جدا جدا بين الملائكة وبين البشر وبين أنواع البشر وبين أنواع الحيوانات وبين أنواع المخلوقات، تدل على عظمة الله جل جلاله. وإذ كل الملائكة تسجدوا لآدم، بعد هذا التشريف والتعظيم والتمكين وإظهار منزلة آدم وبيان أنه عنده علم مش عند الملائكة وبيان حكمة الله إني أعلم ما لا تعلمون في خلق هذا المخلوق، أمر الملائكة بالسجود مع هي في قمة العبادة لمخلوق لم يأتي بعبادة بعد. خلي بالك، آدم لسه ما عبدش ربنا ولسه ما عملش حاجة، هو لسه في البداية، والملائكة بقالها كم سنة؟ الله أعلم، سنين لا يعلم عددها ولا حصرها إلا الله، وده لسه جديد، حاجة جديدة. لما الإنسان يكون عنده يقين على كمال حكمة الله ما يعترضش، أنا جديدة وأنا قديمة وهي جديدة، وأنا بقالي 20 سنة في الدين ودي لسه طالعة امبارح، واللي لسه طالعة امبارح دي تزيد عليا ليه وعشان إيه؟ تبقى زي الشيطان. لكن الملائكة وإذ كلنا الملائكة سجدوا لآدم فسجدوا، فالتعقيب والسرعة ما خدوش وقت، أمر بالسجود فسجدوا. وإذ كلنا الملائكة سجدوا لآدم فسجدوا، حصل السجود على طول مباشر بعد الأمر، دليل إيه؟ على سرعة الاستجابة والتجرد والإذعان وموافقة الله في حكم في كل ما يقول، واليقين على ان الله حكيم، ما اعترضوش لحظة. طب يا رب نسجد، ده لسه مخلوق يعني جديد، يعني ما عملش حاجة، كل معلوماتنا عنه انه هيسرك الدماء وصحيح ممكن يعبدك ويعمل وعنده علم، بس ما خالص فسجدوا انتهى. الا ابليس ابى واستكبر كان من الكافرين. ادم او البشر، عشان تعرفي منزلتك ودرجتك عند الله، وان الانسان بالشهوات والذنوب والمعاصي يحط من شأنه بعد ما ربنا اراد عليه الخير واراد الرفعة في موقف الشفاعة، حديث الشفاعة لما الاولين والاخرين هيبقوا مجموعون يوم القيامة عشان الحساب، والحالة هيشتد جدا بالعباد والكرب يبقى شديد والشمس تدنو الخلائق والناس في حالة من التعب الشديد والموقف عظيم والوقفة طويلة مش عارفين يعملوا ايه في الاخر، يقبلوا بعضهم على بعض ويقولوا عندنا اقتراح نعمل ايه، نروح لآدم يقولوا يا آدم أنت أبو البشر وخلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأسجد لك الملائكة. فحتى في موقف الشفاعة يذكروا آدم بمزية وفضل سجود الملائكة له عشان يذكروا بشأنه وبقدره، فيذهب يتشفع لهم عند الله، فيأبى آدم يقول اذهبوا لغيري. الحديث الشاهد أنها منزلة عظيمة جدا، سجود الملائكة هذه المخلوقات العظيمة التي خلقت من نور اللي مجدها الله وعظمك على شأن، موضوع عظيم جدا ان الملائكة تسجد لآدم. انا هقول حتة صغيرة واخلص عشان ما تتعبوش، يعني الله يبارك فيكم. اولا ابتداء واذ قلنا الملائكه الزود والادم واذ قلنا خلي بالك واذ قلنا الملائكه واذ سارقنا بكم البحر واذ قال ربك لكذا تاتي لفظ اذ ها منزله واو العطف بدون عامل ليه عشان تدل على تكرار وبيان تعداد النعم وتكرار الاقاصيص اقصوصه اللي هي قصه صغيره يعني يقول ربنا تبارك وتعالى في الايه انا مش هلحق اخلص الايه كلها انا اقول حته منها ونكتفي من كام مره جايه الايه برده شرحته ايه واذ قلنا الملائكه واذ قلنا للملائكه جاءت واو العطف بدون ذكر العامل مفيش عامل ذكر اللي هو عشان العامل هو بيتمم الجمله يعني واذ قلنا الملائكه بعد ما حصل الحوار ده وحصل الملائكه وقالوا علموا ربنا ادم الاسماء كلها وعرضوا على الملائكه وقالوا لي اسماء هؤلاء ما عرفوش قالوا ادم ان كل اللي حصل ده هاي واذ قلنا الملائكه ذكر واو العطف على طول لم يذكر العامل وتكرر في القران واذ قلنا الملائكه كذا واذ قال ربك كذا واذ فرقنا بكم البحر واذ واو العطف وراها اذ المفروض يبقى في عامل يتمم الجمله مفيش العامل ليه تكرار النعم يبين تعداد النعم وتكرار الاقاصيص الاقاصيص صغير تظهر قصه صغيره اللي هي افرادها قليله يقول ايه اقصوصه فتكرار الاقاصيص اللي هي الحاجات السريعه جدا القصه مش طويله جدا اللي حصل وفي نفس الوقت ما يذكرلكيش عامل لكن قال واذ قلنا واو العطف على طول مباشر شال العامل عشان القصه مش طويله قوي قصه ادم مع الملائكه وفي نفس الوقت يعدد النعم على ادم خلقتك بقى وعملت كذا ليك وعلمتك الاسماء وشرفتك في الملأ الاعلى وعلمتك قدام الملائكه اللي هم اعظم مخلوقات ان انت الافضل وبالعلم ثم اسجدت لك الملأ واذ قلنا لادم واذ قلنا الملائكه اسجدوا لادم يبقى هنا مقام ايه تعداد النعم مقام فيه تعداد النعم ادي نعمه اهو بيعدد النعم على ادم خلي بالك مش خلقه الاول وبعدين علموا الاسماء وبعدين قال الملائكه تحدام انبوري باسماء ما يعرفوش بين شرف ادم بالعلم ها كل ده وبعدين قالوا ايه واذ قلنا الملائكه اسجدوا لادم واذ قلنا وهو العطف بدون عامل لبيان تعداد النعم وتكرار الاقاصيص واذ قلنا الملائكه اسجدوا لادم الملائكه سجدوا السجود اصلا لغه كما قال ابن فارس اذا سجد اطمئن وكل ما سجد فقد ذل والإسجاد إدمان النظر يعني إيه؟ يعني ما حدش يتفزلك ويقول لي إن الملائكة ما سجدتش لا سجدوا وأصل السجود وضع الوجه على الأرض وجه الملائكة شكله إيه؟ عملوها إزاي؟ مش شغلتك إحنا مش مسؤولين إحنا نكيف صفات الملائكة نعرف إنهم مخلوقون من النور نعم لهم أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة نعم نعرف العلم اللي ربنا علمنا لنا فيه الملائكة لكن أنا ماليش إن أنا كيف السجود لكن سجدوا أصل السجود وضع الوجه على الأرض جميل؟ طيب سجدوا لآدم وإذ قال ربك الملائكة إن سجدوا لآدم والسجود يدل على ان هما سجدوا لادم حقيقه وذكرنا الملائكه سجدوا فسجدوا طيب هل السجود كان لادم قبل تعليم الاسماء ولا بعد تعليم الاسماء متى سجدت الملائكه بعد ايه بعد تعليم الاسماء ليه لان السياق يقتضي هذا طيب انا عندي هنا دلت الايه عن السجود لادم وان هو سجدوا لادم بعد ايه بعد ما خلقه ونفخ فيه الروح طب فين نفخ فيه الروح مش موجودة قدامي دلوقتي في الآية قدامي في سورة البقرة مش موجودة لكن أنا عندي في سورة الحج قول الله تعالى وإذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمئ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا لها سجد فإذا سويته ونفخت فيه من روحي يبقى نفخ الروح ما جاش في الآية دي لكن جاء عندنا فين في سورة الحج جميل؟ طيب يبقى يستلزم تحريم لغير الله لا يستلزم تحريم السجود لغير الله في شريعة محمد انه يحرم السجود في جميع الشرع لان اللي اعترضوا ان الملائكة ما سجدتش وقالت لك لا في اعتراض برضو ممكن تجريه في الكتب وقالت الملائكة ما سجدتش لآدم عمال ايه؟ ده هم كانوا بيسجدوا لربنا وآدم كان في اتجاههم مقابل لهم يعني الملائكة سجدت لله بس لما سجدوا وضع السجود كان آدم في وشهم. ايه الكلام الغريب ده؟ فين ده؟ ده اسمه تأويل على غير الحقيقة، لان انا عندي الظاهر مقدم على المعول. ويذكر ان الملائكة سجدوا لآدم فسجدوا، انتهى خلاص. وانا عندي ايات اخر فيها ان جاء فيها السجود بعد ما نفخ فيه الروح، الايه اللي ذكرناها سورة الحجر. يبقى ما يستلزم من شريعة محمد ان ما ينفعش السجود لغير الله، ماشي ده شريعة محمد. لكن احنا عندنا في شريعة يوسف مثلا، سورة يوسف ايه؟ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. صحيح السجود مش عبادة في كل الأحوال، السجود عبادة لكن يسجد مش عبادة، لأن السجود العبادة تكون إلا لله. لكن السجود تكريم لآدم، سجود تكريم لآدم مش سجود عبادة، احنا متفقين. يعني لما ربنا أمر الملائكة تسجد لآدم سجود عبادة؟ لا، لكن سجود ايه؟ تكريم، تكريم لآدم، كرامة لآدم. إن جعل الملائكة اللي هي أشرف المخلوقات تسجد لآدم المخلوق اللي لسه حادث جديد، فده فيه تكريم لآدم. لكن ما انكرش السجود وقول لا أصل الملائكة سجدت لله والسجود، وآدم كان مقابل الملائكة. أنا بقولك اللي بيتقال في كتب التفسير، ومن ثم الملائكة ما سجدتش لآدم، هي كانت تسجد لله، آدم كان في وشها كده مقابل له. لا طبعا، عندنا الظاهر مقدم على المؤول، وده أصول الفقه بتنفعني هنا وأنا بإيه؟ وانا بجيب والتقط الراجح من اقوال العلماء في التفسير. ما انت قدامك دلوقتي اقوال، هجيب الراجح ازاي؟ عشان اجيب الراجح يبقى انا عندي خلفيه بما اقول. طيب قلنا السجود كان بعد الملائكه، بعد تعليم ادم الاسماء، سجود الملائكه لادم بعد تعليم الاسماء. طيب واذ كل الملائكه تسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس العلماء تنازعوا، هل هو من الجن ولا من الملائكة؟ فريق كبير جدا العلماء قالوا الملائكة ولهم حجتهم، وفريق قال هو من الجن ولهم حجتهم. ابتداء المسألة موقوفة على هل الاستثناء في قوله تعالى إلا إبليس استثناء منفصل ولا استثناء منقطع أو منفصل، متصل أو منفصل؟ هل الاستثناء في الآية إلا إبليس استثناءه، هل الاستثناء هنا متصل ولا الاستثناء منفصل؟ لو الاستثناء متصل هيترتب عليه قول، لو قلنا أنه منفصل هيترتب عليه قول. عشان أرجح بين الاستثناء المنفصل والمتصل أنا ما عنديش ترجيح من الآية، أنا هجيب الترجيح من خارج، وده هرجعه المرة الجاية لأن مسألة تطول. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.